لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، سئل النبي صلى الله عليه وسلم سئل سؤالين مهمين يحتاج إليهما كل مسلم. سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار. سؤالان مهمان، وقد كانت أسئلة الصحابة رضي الله تعالى عنهم تدور حول الجنة والنار، لأنهم غرضهم أن يدخلوا الجنة وأن ينجوا من النار، فكانوا دائما يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمور التي تساعدهم إلى دخول الجنة، وعن الأمور التي تعيقهم عن الجنة، والتي يمكن أن تدخل الإنسان النار. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الإنسان الجنة قال: تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله وحسن الخلق. وعن أكثر ما يدخل الإنسان النار قال: الأجوفان. الأجوفان، الفم والفرج. تأمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن الفم والفرج فيهما من المعاصي، ويمكن أن يرتكب بهما من الكبائر ما يلقي بالإنسان في نار جهنم عياذا بالله تعالى. فالفرج فيه الزنا وما يتعلق به من فعل قوم لوط وغيرها من الأفعال التي هي من أكبر الكبائر. أما اللسان فيستطيع أن يوقد النار في الناس، أما اللسان فيستطيع أن يشعل المعارك، أما اللسان فيستطيع أن يتسبب في قتل مئات من الناس، أما اللسان فيستطيع أن يبتاد وأن يلم وأن ينتهك الأعراض وأن يتكلم في حقوق الناس وغير ذلك، ففيه ما فيه. وأما ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. لو وجدنا كلمة التقوى تتكرر في كتاب الله عز وجل كثيرا، إنما يتقبل الله من المتقين، حتى جعل الله أنه لا يتقبل إلا من المتقين. فما معنى التقوى؟ التقوى هي من كلمة وقى، أصل كلمة اتقى أصلها وقى، ودخلت عليها الألف والتاء فأصبحت اتقى. فالتقوى من الوقاية، فكأنك هو أهل التقوى سبحانه وتعالى، هو أهل التقوى وأهل المغفرة، بمعنى أنه أهل أن يتقى فيما يتقى. يتقى عذابه، يتقى ناره، تتقى معصيته. فكأن التقوى معناها أن يتقي الإنسان، وأن يقي الإنسان نفسه من معصية الله عز وجل التي تؤدي إلى دخول نار الله. فالتقوى عبارة عن ملكة، شيء يتميز به الإنسان ربما كان نتيجة لأعماله. انغلبت عليه الأعمال الصالحة كان لا يترك فرضا من الصلاة، ولا يترك الصيام، بل يتنفل ويتصدق، ولسانه طيب يتكلم بالخير، يخشى الله سبحانه وتعالى. الإنسان إذا داوم على الطاعة وإذا كثرت فيه الطاعات فإنه تنمو لديه ملكة، ملكة تجري في دمه، تلك الملكة تجعله يخاف الله سبحانه وتعالى. عندما تعرض على إنسان أمرا من الأمور أو فعلا من الأفعال، بعض الناس يبادر إليه دون أن يسأل نفسه أحلال أم حرام، بينما المتقي الذي تجري تلك التقوى في دمه والذي أصبحت ملكة تملك عليه حواسه فإنه يسأل نفسه: هل هذا العمل يضر دينه؟ هل هذا العمل يباعده من الله أم أنه يقربه من الله سبحانه وتعالى؟ فتلك الملكة ملكة التقوى تظهر في جميع الأعمال، فتجد المتقي في عبادته يتقي الله يخاف الله، تجده في عمله يتقي الله عز وجل في تقديم خدمته إلى الناس والإيفاء بما يحصل عليه من راتب، فتجده يريد أن يأكل من حلال فلا يرتكي، وإنما يؤدي عمله كما أمر الله سبحانه وتعالى. وإن كان فقيرا فإنه لا يسعى لأكل الحرام بل يسعى لأكل الحلال، لأنه من المتقين، لأنه يتقي عذاب الله، لأنه يعلم أن تلك المخالفات تجعله عرضة لعذاب الله عز وجل. وهو في بيته مع زوجته أيضا يتقي الله فيها، لا يرتكب منكرا، لا يضرها، لا يضاربها، وإنما يقوم بما أوجب الله عز وجل في عمله في بيته مع أولاده مع جيرانه في الشارع في كل مكان، لأنها أصبحت تلك الملكة تجري في جسده وتجري في دمه كما تجري في عروقه الدماء. كما قلت بأن التقوى ليست نتيجة لعمل يوم واحد، إذا أردت أن تكون من المتقين ومن المراقبين لله عز وجل وأن تديرك التقوى وأن تحركك التقوى، ولا شك أن تحريك التقوى وأن حراسة التقوى يؤدي إلى جنات الله عز وجل، لأن الإنسان إذا اتقى معصية الله في الدنيا وقاه الله عز وجل النار في الآخرة. فتقوى الله، تقوى الله عز وجل لا تنتج من عمل يوم واحد، وإنما تنتج من مراعاة الله عز وجل، من مراقبة الله عز وجل في جميع الأعمال، فتجد تدريجيا ينمو الإيمان ويزداد الإيمان وتزداد المراقبة وتزداد تقوى الإنسان. لذلك إذا وجد الإنسان من نفسه ضعفا في الدين وضعفا في المراقبة وضعفا في التقوى فليبدأ في تنميتها، فإنها نبت، التقوى نبت ينبت بالأعمال الصالحة، ينبت بالطاعة، بالحرص على طاعة الله، ولو كان بالتكلف في بداية الأمر، إلا أن ربما يتكلف الإنسان الأمر في بداية شأنه ثم يتحول إلى خلق من الأخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الحلم بالتحلم، وإنما الصبر بالتصبر، وإنما العلم بالتعلم. أي أنه ربما لا يكون عند الإنسان تقوى، ولا يكون عنده مراقبة، ويكون عنده ضعف في ديانته وضعف في الوازع عنده، فكيف ينميه؟ يتكلف التقوى، لا يتكلفها ليرائي الناس، وإنما يتكلفها فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، يحاول أن يراقب نفسه، يحاول أن يراعي نفسه، ولو كان لا يصدر من داخله، لكنه مع الوقت سيصبح تقيا وسيصبح من المتقين. وإذا أصبحت من المتقين فأبشر برحمة الله عز وجل، وإن لم يكن إلا قول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا لكان كافيا للمتقين. إن لم يكن إلا قوله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين، لكان كافيا. حتى قال الإمام علي رضي الله تعالى عنه، قال: ليس هناك عمل قليل مع التقوى، لقوله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين، أي أنه ولو كان العمل قليلا فإنه مع وجود التقوى في القلب فيكفي أنه يقبله الله عز وجل. بعض السلف يقول: لو أعلم أن الله تقبل لي عملا لفرحت أشد الفرح، لأن الله قال: إنما يتقبل الله من المتقين، فشرط في قبول العمل أن يكون صاحبه من المتقين. لذلك قال الإمام علي: لا قليل مع التقوى ولا كثير مع غيرها. هذا مفهوم كلامه، أي أنه ولو كان العمل قليلا إلا أنه مع التقوى سيتقبله الله عز وجل، ولكنه لو كان كثيرا فإنه المنفاء كغزاء السيل سيرده الله عز وجل، لأن التقوى غير موجودة. فالتقوى هي العمل بكتاب الله وطاعة الله عز وجل وطاعة النبي بسهولة ويسر. يعني ليس فيها التقوى ليست معقدة، ليس تعريفها صعبا. التقوى هي الائتمار بأمر الله عز وجل والانتهاء عما نهى ربنا سبحانه وتعالى حتى يصبح ذلك ملكة تدور في قلب الإنسان وفي عقله وفي روحه، وتكون تلك التقوى حاجزا مانعا للإنسان من ارتكاب المحرمات. إذا وجدت نفسك إن أقبلت على معصية وجدت وازعا في قلبك، ووجدت أن هناك ما في قلبك أن ما في قلبك ينهاك عن الاقتراب من المعصية، فافرح بذلك. أما إذا قاربت معصية ولم تجد ناهيا ولم تجد في قلبك حزنا ولا مانعا يمنعك من ذلك، فاعلم أن ذلك علامة على ضعف التقوى وعلامة على ضعف المراقبة لله سبحانه وتعالى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي الصحابة بتقوى الله، بل أمر الله عز وجل النبي الكريم بتقواه: يا أيها النبي اتق الله. النبي نفسه، النبي صاحب المقام المعلوم صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول العلماء بأن الله عز وجل قال للنبي اتق الله مع كونه إماما للمتقين، إنما المراد استمر على تقواك لله سبحانه وتعالى. وقيل إن معنى اتق الله إنما هو أمر للمتبوعين، ولكنه أراد أن يوجهه إلى القدوة حتى يستحي المتبوعون، وحتى إذا أمر القدوة وهو النبي لا يستحي إنسان بعد ذلك أن يؤمر بتقوى الله عز وجل، لأن المقدم ولأن الإمام وهو النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: يا أيها النبي اتق الله. فكلنا نحتاج إلى التقوى التي أمر بها إمامنا إمام المتقين صلى الله عليه وسلم، فإنه كان ملازما للتقوى حياته كلها. وإنما المراد توصيته بأن يستمر على تقوى الله وحتى يقتدي به الناس، فأمر بذلك صلى الله عليه وسلم. فلذلك التقوى أيها الإخوة سببا في الخروج من الأزمات. إذا رأيت نفسك في أزمة، إذا رأيت نفسك في ضيق، فوعد الله عز وجل لا يتخلف: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فالله عز وجل وعد من يتقيه، من يجعل بينه وبين معصية الله وقاء وحاجزا، من يجعل بينه وبين نار الله، بينه وبين جهنم، بينه وبين غضب الله حاجزا ووقاء، فإنه وعده سبحانه وتعالى بأن يجعل له مخرجا من أمره. ولكن الناس لا يصبرون على التقوى، لأنها تحتاج إلى ملازمة وتحتاج إلى مراقبة وتحتاج إلى صبر على التقوى كما أمر الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتقين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، إن التقوى كما قلت مجموع لأعمال الإنسان، ولذلك لا تحقرن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا أبدا. العبد الفطن يسعى بنفسه إلى الجنات بأن يجمع من هنا الحسنات ومن هناك حتى يصبح له رصيد، ذلك الرصيد يجعل له تقوى. بمعنى أنك لا تستقل أن تذكر الله سبحانه وتعالى وأنت تمشي أو أنت تفعل أي شيء، فإنه يكتب في حسناتك. لا تحقرن أن تأمر بكلمة معروف أو أن تنفع إنسان بنفع ما، أن ترشد إنسان في مسألة ما، فإنه يكتب من الحسنات. لا تحقرن ولو أن ترفع مع إنسان الحاجة، لا تحقرن أن تسير مع إنسان إلى فعل من أفعال الخير، لا تحقرن أن تصلي ركعتين، لا تحقرن أن تصوم يوما في سبيل الله عز وجل، لا تحقرن أي فعل من الأفعال الطيبة، فإن الإيمان والتقوى هي مجموع تلك الأعمال. أرأيت الذي يريد أن يكون غنيا يجمع من هنا ومن هناك في قصص الأغنياء، الناس الذين بدأوا من الصفر كما يقولون. كثير منهم عندما أصبح غنيا كان حريصا، كان حريصا، كان الريال له قيمة من عنده، كل شيء له قيمة، وما زال يجمع من هنا ريال ومن هناك ريالات حتى أصبح عنده الملايين. هذا في شأن الدنيا، وفي شأن الدين وهو أعلى وأجل، ينبغي أن تكون حريصا على كل حسنة، وأن تكون حريصا ألا تفقد حسنة من حسناتك بفعل سيئة من السيئات. فإذا وجدت من يغتابون شخصا فقم من مكانك أو انهاهم، قل لهم لو اشتغلتم بأنفسكم لكان أولى. إن كثيرا من الناس لو كان شغلهم أن يحسن أمره وشأنه لارتفع وارتقى في أمر الدنيا والدين. إن هناك مشكلة عصية موجودة في الناس، وهو انشغال بعضهم ببعض، فتجد الحسد والحقد والغيبة والنميمة والكلام في الأعراض، تجد أن بعض الناس لا شغل لهم إلا الآخرون، ولو انشغلوا بإصلاح أنفسهم وتحسين حالهم في شأن دنياهم وفي شأن أخراهم لتقدموا في دنياهم ولتقدموا في أخراهم. لكن الانشغال بالآخرين لا ينفعه بشيء إلا أنه يحمله بالسيئات التي يأتي بها يوم القيامة. فلا تكن من هؤلاء. ما ينفعك ذكر فلان ولا علان، وإنما ينفعك أن تأتي الله بقلب سليم، قلب نقي، قلب فيه الطاعات، لسان ذاكر لله سبحانه وتعالى، لسان مطهر من الكلام النجس ومن الغيبة ومن النميمة ومن الكلام في الأعراض، وإنما لسان يتكلم بذكر الله أو بما أباح الله عز وجل من أمور الدنيا. ما خلق الله عز وجل تلك الجوارح لتعصي بها الله سبحانه وتعالى. إن بعض الناس يعتقد أن لسانه إنما خلقه الله من أجل الغيبة والنميمة والكلام على الآخرين. ذلك داء، مرض، مرض لا يشفيه إلا التقوى، تقوى الله عز وجل. فلذلك أيها الإخوة لا ينبغي أن تحتقر من المعروف شيئا ولا من المعاصي شيئا. كما أن هذا الذي استنى كان لا يحتقر ريالا ولا أقل منه، وإنما يحتفظ به ويهتم به، فأنت أولى أن تحتفظ بحسناتك وألا تأتي يوم القيامة ومعك من الأحمال. ولذلك قال النبي إن أكبر ما يدخل الناس النار الأجوفان، الفم والفرج، الفم والفرج أكثر، وهذا قول النبي الصادق. فالفم والفرج من أكبر الأسباب التي تدخل الناس النار، والفم كما يدخل النار يمكن أن يكون سببا في دخول الجنة، إن تكلمت به الكلام الحسن، إن ذكرت الله به، إن قرأت القرآن، إن صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. أليس هناك فرق بين من يشغل وقته بذكر الله عز وجل وبالصلاة على النبي وبتسبيح الله وبتكبير الرحمن سبحانه وتعالى وغيرها من الكلام الجميل، وبين من يشغل نفسه بأن فلانا فعل ويطعن في فلان وينم عن فلان ويغتاب فلان وينسب فلان ويحسد فلان ويحسد فلان ويتآمر على فلان؟ أليس أيستوي القلبان؟ أيستوي قلب طاهر لا عمل له إلا نفع الناس، وقلب أسود كالجوخ، قلب أسود كما تأتي إلى كود وتضعها فوق الدخان حتى يسود؟ هل يضع الإنسان قلبه حتى يسود فينتكس بعد ذلك لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا؟ أيها الأخوة، ينبغي أن نكون حريصين على حسناتنا، حريصين على عدم الوقوع في السيئات، حريصين على الانتفاع بأوقاتنا، ولا أن نكون منشغلين بالآخرين إلا إن نفعناهم. لا ينبغي أن تنشغل بالآخرين إلا أن تنفعهم. أما الضرر فيكفيك ما فيه الناس من ضرر، فيكفيك ما الناس فيه من مشاكل، كل إنسان لديه من المشاكل ما يكفيه. فلو انشغل كل انسان بنفسه قد كان المسلم قديما يرجو من منفعة اخيه، الان اصبح يرجو الا يضر. يعني لم يعد الامر كما كان اولا، كان الاصل في المسلمين النفع، فيرجو الناس نفع بعضهم لبعض، وينظر بعضهم لبعض بنظر النفع، وينظر هذا كيف ينفع اخاه او كيف يساعده، لكن الامر الان انقلب، كيف يضره، كيف يتكلم عليه، كيف يخادعه، كيف يخاتمه. وربما كان الوجه في الوجه والابتسامة على الوجه، لكن القلب فيه من الخداع ومن التبرير، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. فالإنسان إذا مكر فإنما يمكر بنفسه ويهلك نفسه لا يهلك غيره. والله سبحانه وتعالى إذ أرسل خيرا إلى إنسان لن يضره أحد أبدا، وإن أراد أن يضر إنسان واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا تمام التوكل على الله سبحانه وتعالى. ولذلك أيها الإخوة، إنها دعوة صادقة أن نسعى في تثقيل ميزاننا بدلا من تلك الخفة التي توجد في الموازين من قلة الأعمال. فلذلك استكثروا من الأعمال الصالحة، وهذا الشهر المقبل الذي سيقبل علينا هو مجال للتسابق في الخير وفي طاعة الله عز وجل وفي ذكر الله وفي الصلاة وفي الصيام وفي الصدقة وفي الإحسان وفي غيرها من الأعمال الصالحة. فهذا لعله باب فتحه الله عز وجل، ومن رحمة الله عز وجل، لأن كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فإن الله سبحانه وتعالى كلما مر وقت فتح لنا بابا من أبواب رحمته يدعون إليه، عسى أن يدخل من ذلك الباب المرحومون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته، وأن يصلح قلوبنا وأخلاقنا، وأن يجعلنا من المتقين. اللهم اجعلنا من المتقين يا رب العالمين. اللهم املأ قلوبنا تقوى وإيمانا. اللهم املأ قلوبنا بتقواك يا رب العالمين. اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم صب علينا الخير صبا صبا. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل معيشتنا كدة. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلحنا وأصلح أولادنا وأزواجنا وأمهاتنا وآباءنا، وارحم من مات منهم يا رب العالمين. اللهم ارحم أمواتنا يا رب العالمين. اللهم ارحم أمواتنا يا رب العالمين. اللهم ارحم أمواتنا وتجاوز عنهم يا رب العالمين. اللهم اشف أمراضنا يا رب العالمين. اللهم أصلح أقدامنا في طاعتك. اللهم أصلح أقدامنا في طاعتك. اللهم أصح أقدامنا في طاعتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك أن توفق المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في غزة. اللهم أيدهم بجند من عندك يا رب العالمين. اللهم اربط على قلوبهم. اللهم اربط على قلوبهم. اللهم ألف القلوب حولهم يا رب العالمين. اللهم قوي قلوبهم وتواعدهم وصبرهم يا رب العالمين. اللهم قوي قلوبهم وتواعدهم يا رب العالمين، وألف قلوب المؤمنين والمسلمين حولهم يا رب العالمين، وفرج همومهم واشف مرضاهم يا رب العالمين، وآسي جرحاهم، وارحم موتاهم، وتقبل شهداءهم برحمتك يا رب العالمين، وألف بين قلوبهم، واجعلهم على قلب رجل واحد يا رب العالمين. اللهم عليك بعصبة يهود يا جبار السماوات والأرض. اللهم اختف بهم كما خسفت بقارون يا قيوم السماوات والأرض. اللهم اقبض على قلوبهم. اللهم ردهم خائبين خاسرين بحولك وقوتك يا قيوم السماوات والأرض. اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في العراق. اللهم حرر بلادهم يا رب العالمين. اللهم حرر بلادهم واحقن دماءهم يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب إخواننا في الصومال. اللهم ألف بين قلوب إخواننا في الصومال يا رب العالمين. اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين، في غزة وفي فلسطين وفي الشيشان وفي الصومال وفي أفغانستان وفي جميع البلدان يا رب العالمين، بحولك وقوتك يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا، اللهم ألف بين قلوب أبنائه يا رب العالمين، اللهم رد عنه المعتدين والكائدين بحولك وقوتك يا قيوم السماوات والأرض. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تنبيه أخير، معنا جمعية المعرفة، وهي من جمعيات الخير التي تقوم بتعليم الشباب وبأعمال خيرية من إفطار الصائم ومن مساعدة الفقراء والمساكين، فهم موجودون بعد الصلاة عند الأبواب، فتعاونوا معهم وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.